بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الثاني: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع، وبينما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فيكفي تركه في الامتثال الظاهري. كان الكلام من قبل المصنف رحمة الله عليه في بيان بعض الأدلة التي قد احتج بها أصحاب القول الثاني من قال بعدم وجوب الموافقة القطعية، بل قال بالجواز، فذكر أن هنالك وجهان. الوجه الأول تمسك بمجموعة من الأخبار التي دلت على أن كل شيء حلال، وبما أن الأشياء التي تكون حلالا كل شيء لك حلال، هذا قد تم ذكره بالوجه الأول وناقشه. كلامنا في الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه هو مجموعة من الأدلة وردت في المقام. تقول تلك الأدلة التي سيأتي على ذكر بعضها أن هنالك روايات ذكرت جواز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة، فمن خلال هذه الروايات يقول صاحب القول الثاني يستدل على أنه يجوز ارتكاب بعض الأطراف ولا يجب اجتناب جميع الأطراف الذي يدعيه من يقول بوجوب الموافقة القطعية. هذه الأدلة والروايات يقول يظهر منها أنها تدل على اجتناب جميع أو يجوز ارتكاب جميع الأطراف. مثلا كما سيأتي جوائز السلطان أو هدايا عمال سلطان بني أمية. مثلا عندما يسأل الإمام عليه السلام على أن هنالك شخص يعطى من أموال السلطان، جوائز السلطان، هدايا السلطان، يأخذها، ولكن هذا الرجل يتصدق ببعض منها ويحج بالبعض الآخر ويعين أصحابه وأهل بيته ويبرهم ويصل رحمه ببعضها، فهل يصح ذلك العمل منه وهو قد أخذ هذه الأموال من السلطان من عمال بني أمية؟ هو نفسه كان يقول هذا الشخص الذي يتصرف هذه التصرفات أن الحسنات يذهبن السيئات. الإمام عليه السلام أجاب، قال: الخطيئة لا تكفر الخطيئة، والحسنة هي التي تحط الخطيئة. ثم قال عليه السلام، هذا محل الشاهد، قال: إن كان خلط الحرام بالحلال، خلط أموال حرام مع الحلال، فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. هذا هو محل الشاهد، أن الإمام عليه السلام حكم في حال اختلاط الأموال الحرام بالحلال ولم يميز من منهما الحرام عن الحلال، قال: لا بأس، أي يحق لك أن ترتكب هذا الطرف وذاك الطرف وذاك الطرف، لأنه لا بأس، اختلط الحرام بالحلال. هذه الروايات وأمثالها صاحب الوجه الثاني هنا يقول أن الإمام عليه السلام هو الذي قال لا بأس. لا بأس ماذا نفهم منها؟ هل يعني أن الإمام قال يجوز لك أن تتصرف في جميع أطراف الشبهة؟ أم لا، أنه لا بأس أن تتصرف بهذه المذكورات، وهي أن تحج ببعضها أو تتصدق ببعضها أو تصل رحمك ببعضها فقط دون البعض الآخر. فعندما قال لا بأس، هل نفهم العموم يعني لا بأس بالتصرف في جميع الأطراف أو لا بأس أن تتصرف في بعضها؟ فإن كان المراد هو جواز التصرف في بعض الأموال فثبت المطلوب. صاحب الوجه يقول أن هنالك روايات أجازت التصرف في بعض أطراف الشبهة المحصورة، وإن كان لا يظهر منها أنه جميع الأطراف يجوز أن نتصرف. يقول هنا لابد أن نتنازل ونؤول هذا الظهور بحيث ينسجم مع من؟ مع الأدلة التي قالت يحرم ارتكاب الحرام، يحرم ارتكاب ما هو منهي عنه. تلك الأدلة الأولية التي قالت شنو؟ لا يجوز أن أتصرف بأموال الآخرين أو الأموال المغصوبة مثلا. فإذن نقول هكذا صاحب الوجه، أن هذه الروايات إما أن تكون فيها دلالة على جواز التصرف في بعض الأموال أو في بعض أطراف الشبهة المحصورة فثبت المطلوب، وإما أن تكون لا ظاهرة في التصرف في جميع أطراف الشبهة، لكن هذا سيتعارض مع من حينئذ؟ مع تلك الأدلة التي تقول لا يجوز ارتكاب الحرام. وحين التعارض يقول لابد أن نؤول هذه الروايات ونصرفها عن وجهها ونقول أنها لا تدل على جواز التصرف في جميع. لماذا تصرفها؟ يقول خوش نسوي يتعارض، هذه الرواية تقول يحرم ارتكاب المحرم، والمحرم دار أمره بين ثلاثة أطراف مثلا، فلا بد أن أترك جميع هذه الأطراف، وهذه الرواية تقول لا يجوز لك أن ترتكب جميع هذه الأطراف، رواية دلت هكذا، فيحصل التعارض. يقول نتنازل ونصرف هذه الرواية عن وجهها ونقول لا تدل على ارتكاب جميع الأطراف، وإنما هي تريد أن تقول أنه لا بد أن يكون الشرع قد نزل بعض الأطراف منزلة الحرام الواقعي وأجازت البعض الآخر، وهذا ما قد تقدم منه سابقا الشيخ المصنف. فلذلك يقول هذا الوجه يبتني على هذه الكيفية، إما أن نستظهر أنها تدل على جواز التصرف في بعض أطراف الشبهة كما أشارت لها الرواية، وهو التصدق أو الحج أو ماذا صلة الرحم مثلا، أو أنها تدل على جواز التصرف في جميع أطراف الشبهة، وبذلك ستكون معارضة لتلك الأدلة الأولية، لكن لابد أن نصرفها عن وجهها للخروج من هذا التعارض. يقول نظير ذلك، هم نجيب هذا القاعدة الأول، نظير ذلك يقول كما إذا دلت الأدلة على أنه لا بد من استقبال القبلة في الصلاة، لا بد أن نستقبل القبلة، نعم لا بد من استقبال القبلة، لكن جاء دليل وسمح لنا أنه إذا شككت أن القبلة في أحد الأطراف ولم تحرز أنها في أي طرفين يكتفى لك أن تتوجه إلى ما احتملت أين تكون القبلة، يكفي الاحتمال. هذا يعني أن الشارع قد رخص في الاكتفاء ببعض الجهات، والحال أن في الواقع ما دمت أني قد علمت أنه يجب التوجه إلى القبلة لابد أن أصلي جيد أصلي، لابد أن أصلي 360 اتجاه على عدد الدائرة، في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، إلى أن أحرز أني بهذا العمل قد أتيت بمن بصلاة أنا متوجه إلى القبلة، أو أن يقال أنه أن تصلي إلى أربع جهات مثلا، لابد أن أصلي إلى أربع جهات، لنقول 360 درجة بتلك الدقة، أربع جهات، على اليمين والشمال وإلى الأمام والخلف، حتى أحرز أني توجهت إلى جهة القبلة بهذه الصلاة، لكن الشارع قال يكفي أن تصلي إلى الجهة التي تحتملها مثلا. هذا تنازل وسماح من الشارع بأن نزل بعض الأطراف منزلة مسموح بها. هكذا في المقام يريد أن يقول صاحب الوجه أنه وإن كنت أعلم بحرمتي حرمتي المحرم الواقع مثلا، أعلم بذلك أنا، لكن امتثاله وتطبيقه قد يكون على أكثر من طرف في شبهة محصورة. جاءت هذه الروايات وأمثالها سمحت في التصرف في تلك الأطراف، لابد أن أحملها على أنها تسمح لي أن أتصرف في بعض الأطراف دون البعض الذي أعلم بارتكابه أنه سيحصل الحرام، وهو الطرف الأخير مثلا، الطرف الخامس في مثالنا الذي ذكرناه في الدروس السابقة. فيحق لي أن أرتكب الطرف الأول والطرف الثاني والثالث والرابع، أما الخامس لا يحق لي، لأنه بارتكابه سأخالف ذلك الدليل الواقعي، لأن صاحب هذا الوجه يقول بحرمة المخالفة القطعية، هذا متفق عليه. فبما أنه يقول بحرمة المخالفة القطعية لابد أن أرتكب بعض الأطراف التي بارتكابها لا أحرز أني قد ارتكبت الحرام الواقعي. فلذلك يقول الثاني، خنطبق هذا المقدار، ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة، بعض الأدلة أجت وأجازت أن أتناول أطراف الشبهة المحصورة، زين، إذا دلت على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة ستعارض تلك الأدلة الأولية التي تقول يحرم ارتكاب المحرم الذي دار أمره بين هذه الأطراف، فيجمع بينه وبين ما دل على تحريم العنوان، اتفرط لأنه حاط شارحتين، فيجمع بينه بين من؟ بين هذه الأدلة اللي راح تجي واحدة من عندهن جوائز السلطان وأموال عمال بني أمية، فيجمع بينه وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي الذي قال يحرم الخمر مثلا، أو يحرم التصرف في أموال الآخرين أو الأموال المخصوبة، أو لا يجوز أن تتصرف في المال الحرام مثلا، تلك الأدلة الواقعية سعلى تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع، لأن سيأتي أن هذه الأدلة والروايات التي جاءت وسمحت بارتكاب الأطراف، هل ارتكاب جميع الأطراف أو بعض الأطراف؟ إذا بعض الأطراف ثبت المطلوب، كلامنا لو كانت ظاهرة في ارتكاب جميع الأطراف شو نسوي حينئذ؟ نجمع بين هذه الأدلة التي قالت بجواز ارتكاب جميع الأطراف وبين تلك الأدلة التي قالت يحرم ارتكاب المحرم مثلا، بلي، فنجمع بهذه الطريقة اللي بيناها وبينما دل على تحريم العنوان الواقع. فلذلك قال على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع، أما إذا كان ظاهرا في البعض كل مشكلة ما عندنا. فإذا الجمع يكون متى؟ لو كانت هذه الأدلة التي سنذكرها التي أجازت التصرف في الأطراف كانت ظاهرة في الجميع، لو كانت، وبينما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن الشارع جعل بعض المحتملات، شلون نجمع؟ هو الشارع جعل بعض المحتملات كالاتجاه إلى بعض الاتجاهات في القبلة، جعل أن هذا نزل منزلة الواقع، قال أنت صلي إلى الجهة التي تحتمل أنها القبلة، كافي، يكفيني في ذلك، ولا يجب عليك مثلا أن تصلي إلى الجهات الأربعة جميعا حتى تكون امتثلت ذلك الحكم الواقعي ما علمت به وهو التوجه إلى القبلة، بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي. هو الشارع جاء، هذا غير المثال ما القبلة اللي هو راح يجي يقول، جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي، وهذا تقدم منه، قال ينزل بعض المحتملات ليش؟ مو قال إذا كان هذه الأدلة تدل على جواز ارتكاب وهي كانت ظاهرة في ارتكاب جميع الأطراف، وعندي أدلة واقعية تقول لا يجوز الارتكاب لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حينئذ لا يسمح للشارع أن يأتي ويرخص في هذا الطرف وذاك الطرف وذاك الطرف، لماذا؟ لأنه خلاف حكم العقل. إلا أن نقول كما قلنا سابقا أنه يسمح للشارع أن ينزل بعض الأطراف على نحو البدل أنها بدل عن الواقع، فيمكن له حينئذ أن يرخص في الأطراف الأخرى. الجمع يكون بهذه الطريقة، نقول أن الشارع نزل بعض الأطراف منزلة الحرام الواقعي وأجاز البعض الآخر. فلذلك قال بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري. أنا ممتثلا على نحو الظاهر، أنا ما أدري هذا الطرف قد يكون هو الحرام الواقعي، لكن أجاز لي الشارع أن أرتكبه لأنه نزل الطرف الخامس مثلا منزلة الحرام الواقعي، مثلا ما أدري هو نزل منزلة الحرام الواقعي بدله، لكن يحتمل الحرام الواقع هو الطرف الأول الذي أجاز لي أن أتصرف به، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري، يعني أترك الطرف الخامس أو أترك طرف أعلم مع ارتكابه أني ارتكبت المحرم، وإن كان في الواقع أنه ليس بمحرم في الواقع الطرف الخامس، لكن بارتكاب الأطراف الخمسة أنا أعلم بأني ارتكبت المحرم. إذا تركته طرفا من الأطراف الخمسة لا يكون عندي علم حينئذ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها الآخر. بعض الجهات المشتبهة كيفك تريد تقول يعني أجاز أن اكتفى بأن أصلي إلى الجهة التي أحتمل فيها القبلة، خلص هذا نزل، هذا مثال على الوجوب هنا، نزل أن الصلاة إلى هذه الجهة منزلة الواجب الواقعي مثلا، جعله بدلا، وإن لم تكن القبلة واقعا هي من هذا الاتجاه الذي كنت أشك به أنه هو هذا اتجاه القبلة، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها. وهذه الأخبار كثيرة، هسه راح يجي يذكر لنا الأخبار التي دلت على جواز ارتكاب أطراف الشبهة. ما هذه الروايات وما هي تلك الروايات؟ قال الرواية الأولى موثقة سماعة، ما أدري واضح إن شاء الله شيخ بدر، واضح معانا؟
واضح
سيدنا، جزاكم الله خير. هسه موثقة سماعة يجي يسأل الإمام عليه السلام على أن هذا الرجل يأخذ الأموال من عمال بني أمية ويتصدق في بعضها ويحج بالبعض الآخر ويصل رحمه ببعض ثالث، ويقول أن الحسنات هذه أفعال حسنة تذهبنا السيئات. الإمام عليه السلام ما قبل، لكن هذا ليس محل الشاهد، لكن في ذيل الرواية قال لو اختلط المال الحرام، لأن هذا الرجل عنده أموال شخصية، واختلطت أمواله الشخصية بأموال التي أعطاها السلطان له، ولم يميز أي تلك الأموال المحرمة، حينئذ يقول الإمام هذه الأموال ستكون من أطراف الشبهة المحصورة، لأن هو عنده كذا مال ومحصورة بين هذا الجزء وذاك الجزء وذاك الجزء، ممكن أن يتصرف لو اختلط ماله بمال عمال السلطان، هو عامل من عمال السلطان، انطوه جائزة وخلط تلك الجائزة مع أمواله، يقول الإمام لا بأس، هل لا بأس أن يتصرف ببعض المال، يعني يتصدق هذه الأمثلة ويحج بها ويساعد أهله ورحمه أو لا؟ لا بأس في كل الأطراف، يعني يستطيع أن يتصدق بكل الأموال التي عنده وإن كانت بعضها حرام جزما قطعا، اللي هي محل الشاهد هنا، يستظهرون أنها تدل على جواز التصدق في جميع الأطراف، فتكون دليلا بالطريقة التي جمع بها. قال موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية، يشتغل وياهم انطوا أموال سراتب بذاك التعبير، وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج، كم مثال أنت يتصدق بالمال ويصل رحمه ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال هذا كله مو محل شاهد، ثم قال إن كان، هذا محل الشاهد الإمام عليه السلام، إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا، صارت شبهة محصورة حينئذ مو غير محصور، خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. هنا الإمام عندما قال لا بأس، هل لا بأس أن يتصدق ويحج ويصل رحمه، أم لا بأس أن يتصرف في هذه الأموال التي اختلطت؟ احتمالين، إذا كان الاحتمال الأول لا بأس أن يتصدق في البعض، ثبت مطلوب المستدل وهو الذي يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية، لا بأس أن يتصرف في البعض دون البعض، هو يريد يثبت أنه لا يجب أن أترك جميع الأطراف، بل يجوز أن أتصرف في بعض الأطراف إلا الطرف الذي قد أحرز معه أني ارتكبت الحرام، يعني يتصرف بأربع أطراف في مثالنا الخمسة أطراف، وأترك الطرف الخامس لأني بارتكاب الأطراف الخمسة سأعلم أن ارتكبت الحرام. هذا صاحبنا هم كذلك لا يعمل ولا يتصرف في الأموال كلها وإنما يتصرف في بعضها، يجوز. الإمام يقول لا بأس. هاي لو كانت تدل الرواية على ماذا؟ على جواز التصرف فيما ذكر وهو بعض الأموال. أما لو كانت ظاهرة في الجميع كما هو يستظهرها المستدل، حينئذ يقول نصرفها. فلذلك قال فإن ظاهره، ظاهره من ظاهره، ظاهر قول الإمام فلا بأس نفي البأس عن التصدق والصلة والحج من المال، ذن ثلاثة، هذا الذي يظهر منه أنه لا بأس بأن تتصدق في هذا المال الذي اختلطه، ولا بأس في أن تصل الرحم، ولا بأس في أن تحج منه، لكن هذا كل المال أو بعض المال بعض، هذا إلى الآن بعض المال، وحصول الأجر في ذلك، وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع، لا غير ظاهر. السواء قال ثم قال ولو فرض ظهوره في الجميع، ساني قلت بالعكس بالبداية، قلت يستظهر الجميع، لا هو يستظهر أولا في البعض، لكن لو جاء أحد وقال لا الرواية قالت لا بأس، يعني تصدق براحتك في كل الأموال أو حج في الأموال كلها أو لا تصرف بها كل التصرف في هذه الأموال، حج وتصدق وما شئت، حينئذ ستتعارض. لماذا؟ لأنه يحرم المخالف القطعي، أنا إذا هذه الأموال أتصرف بها كلها أنا حتما جزما تصرفت في مال مغصوب وهو أموال التي أعطانيها السلطان. واضح إن شاء الله؟ بلي. لكن يقول، لكن يقول ولو فرض ظهوره فيه، يعني في الجميع، صرف عنه، صرف ذلك الظهور نصرفه، ليش؟ بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقع، لأن عندي أدلة واقعية تقول لا يجوز ارتكاب الحرام، سيتعارضان، شن سوي؟ وهو مقتض بنفسه لحرمة التصرف في الكل، ذاك الدليل الذي يقول اجتنب الحرام الواقع، هو بنفسه يقتضي أن لا أتصرف في هذا الطرف وفي ذاك الطرف وفي ذاك الطرف كما قلنا، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي، إما في نفسه يقول لا يجوز التصرف أو بمعونة قاعدة الاشتغال، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها. قلنا سابقا أن الدليل الأولي الذي قال بحرمة ارتكاب الحرام لا يسمح بأن يأتي الشارع ويرخص في أطراف الشبهة حتى وإن كان طرفا واحد، ما يسمح إلا بعد التي ولتها والعملية التي قلناها أن ينزل بعض الأطراف منزلة الحرام الواقع، إلا في تلك الحالة لا يجوز، بعض الأطراف لا يجوز له للشارع أن يرخص بها، فيكون نفس دليل الحرمة هو مقتضى بنفسه عن عدم جواز ارتكاب بعض الأطراف، وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، فلا يجوز ورود الدليل على خلافه. ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف، اللي قلنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في البعض المحتمل أيضا. زين، إذا وقع التعارض بين هذا الدليل الذي جاء به المستدل، جواز السلطان وعمال بني أمية قالت أنه يجوز أن أتصرف في جميع الأطراف لو فرضنا هكذا، وبين الأدلة التي تقول يحرم التصرف، شنسو؟ يقولها بعد هذا الكسر والانكسار نصرف هذا الدليل عن ظاهره ونقول يجوز التصرف في بعضها فقط بعد أن نزل البعض الآخر منزلة الحرام الواقعي. بدل اعتبره، لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة. هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به صاحب القول الثاني. ماذا قال صاحب القول الثاني؟ أنه لا تجب الموافقة القطعية، أي يجوز أن أرتكب بعض الأطراف. ودليله الثاني قال: مجموعة من الروايات، هذا ملخص، التي دلت على جواز ارتكاب الأطراف في الشبهة المحصورة. مثال تلك الروايات هذه الرواية التي أجازت أن يتصرف ذلك الإنسان بالأموال التي اختلطت مع أمواله، الأموال التي قدمت له من قبل عمال بني أمية أو من السلطان بني أمية، هو عامل عندهم. فالإمام قال: لا بأس بالتصرف، فإن هذه الرواية إن دلت على أنه لا بأس بالتصرف في بعض الأموال التي ذكرها السائل وهو الحج والتصدق والصلة فثبت المطلوب، وإن كانت ظاهرة في العموم أنه لا بأس بأن يتصرف في جميع الأموال، نصرف هذا العموم عن وجهه ونقول أنها دالة على البعض وليس الكل. لماذا؟ لأن ستتعارض مع تلك الأدلة التي تقول يحرم التصرف في الأموال المغصوبة، ولأجل تلك الأدلة التي تقتضي بنفسها أو بمعونة حكم العقل الذي لا يرخص ولا يسمح بترخيص الشارع في بعض الأطراف إلا بتلك العملية التي قلناها، وهي أن ينزل الشارع بعض الأطراف منزلة الحرام الواقع، يقول له: أنت لا تتصرف في جميع الأموال وإنما تصرف في بعض الأموال، أما البعض الآخر فإنه ستكون معه المخالفة القطعية. فلذلك يجوز أنا أسمح لك أن تتصرف في البعض وليس الجميع، وبهذا نحافظ على تلك الأدلة التي قالت بجواز التصرف لا بأس بالتصرف، وتلك الأدلة الأخرى المقابلة لها التي قالت يحرم التصرف في الأموال المغصوبة بهذه العملية. شيخنا أنت ماذا تقول؟ المصنف يجي يناقش يقول: هذا اللي ذكرت أن الروايات قد تكون ظاهرة في البعض أو في الجميع، يقول: أنا أستظهر أنها ظاهرة في الجميع. لا بأس، لا بأس يعني يحق لك أن تتصرف في جميع هذه الأموال، في جميع هذه الأموال وليس الظاهرة في البعض. كيف ذلك شيخنا؟ قال: ها، هو لو تصدق وذهب إلى الحج وأعطى إلى رحمه، كم فرد؟ كم مصداق؟ 3. البعض الآخر أين يذهب به من الأموال؟ بعض الآخر هو استلم من السلطان من بني أمية مجموعة من الأموال وخلطها مع الأموال الذي عنده واختلطت، تمام؟ زين، ثم ضاع عليه أنه لا يميز أين الأموال التي جاءت من بني أمية مع أمواله، اختلطت الأموال. الرواية شو تقول؟ إذا تصدق أو حج أو انطر رحمه سيفضل شيء من المال، يعني مو راح كل الأموال يتصدق بها ولا كل الأموال يحج بها ولا كل الأموال ينطيها الرحمة، لا، بعضها. البعض الآخر أين يذهب به؟ أيضا سيحتفظ به ويخزنه في الخزينة، وين يودي؟ يحفظه يقول: وهذا الحفظ، الشيخ المصنف، حفظ البعض الآخر من المال أيضا تصرف، بعض أخرجه من كيسه والبعض الآخر بقي في كيسه وحفظه، حفظ الأموال أيضا تصرف. إذن هو قد تصرف في الأموال كلها، بعضها أخرجها والبعض الآخر قد حفظها عنده في كيسه، هذا يعتبر تصرف في جميع الأموال عملا، هكذا يقول الشيخ. إذن الرواية ناظرة إلى التصرف في جميع الأموال، وقد رخص الإمام: لا بأس، لا بأس، قال لا بأس أن يتصرف في هذه الأموال، يتصرف إما أن يخرجها بعضها والآخر يخزنه عنده. فإذا كان كذلك ستتعارض، شيخنا المصنف، هذا ما يفيدك يا شيخ، يقول ها هذا احتمال أنها ظاهرة في الجميع. لا لا واضحة. لا يقول ظاهرة في الجميع بعد ما احتمل أنا ظاهرة في الجميع. لكن للخروج عن هذا المأزق والتعارض كيف عمل هو صاحب الوجه؟ قال ها نتنازل على أنه قد نزل بعض الأطراف منزلة الحرام الواقع، وقال لك أن تتصرف في كل الأطراف ما عدا طرف واحد مثلا لا على التعيين، حتى لا تحرز أنك قد خالفت قطعا. هذه الطريقة التي حاول بها أن يعالج الموقف. شيخ المصنف يقول لا حتى هذا البعض الذي لم يخرجه ولم يتصرف وقد تصرف واقعا لأنه خزنه، هذا الاحتمال إذن ما يعالج المشكلة، يبقى احتمال. الشيخ يجيب احتمال آخر وهو أن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص محرم خاص وهو الربا مثلا وأمثال الربا، فإن هنالك روايات جاءت وقالت أن الربا الذي يكون يحرم أموال الربا، الأموال التي تأتي من الربا مثلا لا يجوز أن أتصرف بها. متى؟ إذا علمت تفصيلا أن هذه أموال ربوية. أما إذا اختلطت ولا أعلم أنها بالتفصيل أنها هذه هي الأموال الربوية يجوز لي التصرف. إذن هذه الروايات لعلها جاءت في مورد خاص كالأموال التي تؤخذ من السلطان مثلا، وإذا اختلطت أنه يجوز ولا بأس أن تتصرف في جميع الأطراف إلا أن تعلم تفصيلا أنها أموال السلطان مثلا، أو الروايات التي جاءت وقالت مثلا أموال الربا إذا اختلطت الأموال الربوية بغير الربوية يحق لك أن تتصرف في جميع تلك الأموال إلا أن تعلم بالتفصيل أنها أموال ربوية فلا يجوز. فتكون هذه يحتمل، يقول ويكفيني الاحتمال الشيخ المصنف، فتكون هذه الروايات مخصصة وخارج عن من ولا تكون وجها للشبهة المحصورة، بل هي خارج عن أطراف الشبهة المحصورة. نعم في الشبهة المحصورة تكلمنا ما تكلمنا أنه لا يجوز أن أتصرف في بعض الأطراف إلا إذا كانت تلك الأطراف من قبيل أموال الربا أو أموال عمال السلطان مثلا، فإن الشبهة وإن كانت محصورة الشارع قد أجاز وسمح بأن أتصرف في جميع الأطراف، فسير تخصيص. هكذا قد يقال. يقول الشيخ المصنف يكفيني الاحتمال أن هذه الرواية وأمثالها قد تكون واردة في أموال خاصة يجوز أن أتصرف في جميع الأطراف ولا تكون قاعدة كلية فلا تؤثر على مقامنا. فلذلك قال والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره، ظاهر هذا الخبر من رواية بني أمية عمال بني أمية، أن ظاهره جواز التصرف بمن في الجميع. ليش؟ لأنه يتصدق ويصل الرحم يعني ويحج بالبعض ويمسك الباقي، خل الباقي شو يسوي له؟ خليه بالخرج بالتشيس. فقد تصرف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي، إذن هو متصرف في جميع الأموال فلا بد. إذن شلون نخرج إذا تصرف؟ كيف نخرج عن أدلة الحرمة الواقعية؟ فلا بد احتمالين، لو الاحتمال اللي هو ذكره، لو الاحتمال اللي أنا بينته، ولا مرجح لأحد الاحتمالين، فتكون الرواية إذن مجملة كافي. يقول كافي ما تفيدنا بعد، لا إلي تفيدني ولا للطرف المستدل تفيد حينئذ. يكفي الاحتمال، يكفي الاحتمال، يريد يقول الشيخ لا مرجح للاحتمال الذي ذكره على الاحتمال الذي ذكرناه نحن، فلا بد إما من الأخذ به وتجويز المخالفة القطعية، وهذا ما يقول به، أما أن نأخذ بهذا الخبر ونقول تجوز المخالفة القطعية لأن الرواية قالت يجوز لك أن تتصرف في هذا المال وفي ذلك المال وفي ذلك المال بحج أو تصدق أو خزن أو حفظ، وهذا سيؤدي إلى المخالفة القطعية. وإحنا اتفقنا حتى صاحب الدعوة قال المخالفة القطعية حرام. وإما من صرفه عن ظاهره، نصرف هذا الرواية والدليل عن الظاهر أنها ليست ظاهرة في الجميع، شلون؟ بالبيان اللي ذكره صاحب الوجه، وحينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى، ما ذكره من وجه ليس بأولى من الوجه الذي ذكرناه نحن من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالأموال الربوية مثلا أو أموال السلطان كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط. إذن بعض الروايات في الربا تقول الربا المحرم هو المعلوم بالتفصيل فقط، أما المشترك أو المخلوط بنحو الشبه المحصورة ليس بحرام. هكذا أموال السلطان قد وبالجملة. النتيجة شنو هسه شيخنا؟ شنو الخلاصة والنتيجة؟ يقول هذه الأخبار اللي ذكرها خلاصة، راح يجي يفهرس المطلب الشيخ، ما ذكر من وجوه الوجه الأول والثاني على ماذا؟ عدم وجوب الموافقة، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف غير ناهض وليس تاما. فالأدلة الأولى التي ذكرها أو الوجه الأول وهو كل شيء لك حلال ليست تامة. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ لأن الأدلة اللي ذكرها كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أين محلها؟ احنا شد عينا انها منحصرة في الشبهة البدوية. اجي اشوف هذا الطرف مشتبه بين الخمر والخل، هذا الطرف الاول طرف واحد، اقول ها شبهة بدوية، ما عندي، ما مقترن بالعلم الاجمالي، يجوز لي ان ارتكبه. واروح ذاك الاناء اشتبه بين المغصوب وعدم الغصبية، ايضا شجر اجرل كل شيء لك حلال. واروح الى طرف ثالث على معزل أنه نجس أو طار، وهكذا كل تجري فيه أو لا طرف بمعزل عن الثاني. ما عندي علم إجمالي، ليش أمثل هيك أمثلة؟ إناء في البيت في الغرفة الأولى وإناء في الغرفة الثانية وإناء في الغرفة الثالثة، كل إناء على حدة أنه يدور أمره بين الحل والحرمة، أقول كل شيء لك حلال أطبقه ولا مشكلة. لكن هذا إذا كان الطرف شنو معين، هسه لو غير معين، لكن في الطرف المردد وغير المعين شلون؟ أيضا تجري كل شيء لك حلال. في الطرف غير المعين، في الطرف المعين أجرينا، في الطرف غير المعين شلون أجريها؟ أيضا المشكوك غير المعين، هذا سيكون تطبيق كل شيء لك حلال في الشبهة المحصورة في الشبهة البدوية أنه يجوز في الطرف المعين، لكن في الشبهة المحصورة لا يجوز، أما الشبهة غير المحصورة يجوز. ما عرفنا هسه كل شيء حلال ينطبق في الشبهة المحصورة وغير المحصورة، والحال أن في الشبهة المحصورة الطرف يكون لا على التعيين، بينما في الشبهة البدوية الطرف يكون على نحو التعيين. فهذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى ولا يجوز إلا على وجوه ذكرناها وقد ناقشناها سابقا. يقول إذن الوجه الأول الذي ذكره غير تام، الوجه الثاني اللي هي أمثال روايتنا الآن اللي ذكرناها بالوجه الثاني التي أجازت، يقول قد تقدم فيها احتمالان، احتمال ذكره صاحب الوجه واحتمال ذكرناه نحن، ولا مرجح لأحد الاحتمالين، ما عندي مرجح، فتبقى الرواية مجملة. ومن ذلك يعلم حال الروايات التي قد يأتي أحد ويستدل بها أن المال إذا اختلط بين المال الربوي وغير الربوي أجاز الشارع بجواز ارتكاب التصرف في تلك الأموال جميعا، نقول ظهر الجواب أنها لعله خاصة في المورد فقط فلا تكون دليلا على المدعى. قال الروايات الأخرى تأتي إن شاء الله. قال وبالجملة فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف، الأخبار التي وردت فيه أن هذا الطرف حلال، هذا الطرف حلال، هذا الطرف حلال، إلى أن تصل إلى طرف معه ستعلم أنك ارتكبت الحرام الواقع، ذاك ما يصير، ما ينطبق عليه كل شيء لك حلال. يقول هذا على أصناف هذه الأخبار والروايات، منها ما كان من قبيل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وشلون قرب الاستدلال بالوجه الأول صاحب القول الثاني؟ بالوجه الأول ذكر هذه الروايات كل شيء لك حلال وبيناها، قال وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين، هو يعتقد بحرمة المخالف القطعية، طبعا لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين، طرفين اثنين يشربهن المحصورات في الشبهات المحصورة ومقترنة بالعلم الإجمالي، ما يصير ويعترف أنه يحرم المخالفة القطعية لأن حمل تلك الأخبار على... لماذا لا يجوز التمسك بهذه الأخبار؟ يقول لأن حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة، مو الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة، يعني على الواحد المعين في الشبهة المجردة البدوية من العلم الإجمالي والشبهة الغير المحصورة. الشبهة غير المحصورة أيضا يجوز ارتكاب هذا الطرف وذاك الطرف وذاك الطرف لأن الشبهة غير محصورة، هكذا يقال. هذا متعسر بل متعذر، لماذا؟ لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي وهي الشبهة البدوية. لذلك نقول أن أدلة كل شيء لك حلال موردها الشبهة البدوية فقط ولا ترد في الشبهة المحصورة كما حاول المستدل صاحب هذا القول. ومنها قاعد يفصل، ومنها ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين، الرواية اللي الآن أخذناها رواية بني أمية، كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة مثل الخبر المتقدم، هذا عمال السلطان عمال بني أمية، وهذا أيضا يقول لا يمكن التمسك به في المقام حتى يقال أنه يجوز أن ترتكب بعض الأطراف. لماذا؟ لأن فيها احتمالا ولا مرجح لي احتمالا على احتمال، وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه. ليش لا يستدل المستدل بمضمونه؟ لأن الروايات لو كانت ظاهرة في ارتكاب جميع الأطراف هذا سيخالف الأدلة الواقعية التي قالت يحرم الخمر أو يحرم التصرف في الأموال المخصوبة، فهو لا يلتزم بأنها ظاهرة في جميع الأطراف إلا أن يصرف ذلك الظهور، مو قال؟ وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة. قد يجي واحد يقول يابا أنت حمله على الشبهة غير المحصورة، ليش تقول بالشبهة المحصورة؟ نقول لأن هي واردة في الشبهة المحصورة، هو هي الرواية واردة، يقول هذا جاء بالأموال من بني أمية عامل عندهم أو أعطيه من أموال بني أمية وخلط بأمواله شبهة محصورة بعد، فهي واردة في الشبهة المحصورة. ما يصير نحمل هذه الروايات اللي ذكرناها الآن روايات عمال بني أمية على الشبهة غير المحصورة حتى يقولون لا، لأن موردها فيها، فيجب حمله على أقرب المحتملين. شنو المحتملين؟ إما الاحتمال اللي هو ذكره أو الاحتمال اللي احنا ذكرناه من ارتكاب البعض مع بقاء مقدار الحرام، ارتكب أربع أطراف وعيف الطرف الخامس، هذا احتمال، فنصرف ظهور الرواية التي يظهر منها أنه يجوز التصرف في جميع الأطراف إلى أن تتصرف في أغلب الأطراف دون الطرف الأخير مثلا، هذا احتمال. ومن وروده في، هذا احتمال ثاني اللي هو ذكر المصنف، ومن وروده ورود هذه الأخبار في مورد خاص مثلا أنها واردة فقط في عمال بني أمية، الجوائز التي تعطى من قبل بني أمية مثلا كالربا ونحوه، كالربا كالأموال الربوية التي تختلط بالأموال غير الربوية، مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة وتصير أجنبية بعد أو تخرج عن الشبهة المحصورة. يجوز في هذا الفرض فقط في الأموال المختلطة بالحرام إذا كانت من بني أمية مثلا أو من السلطان الجار، أو في الأموال الربوية التي تختلط بالأموال غير الربوية فقط وليست في كل شبهة محصورة. ومن ذلك يعلم بعد حينئذ قد يأتي واحد يقول خلنا نستدل بالروايات التي جاءت وقالت يسمح لك أن تتصرف في الأموال المختلطة مع الأموال غير الربوية، جاوبنا يقول ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل، يعني الشارع قد أحل جميع الأطراف المختلطة بالربا، جميع المال المختلط به، جاوبنا لعله في هذا المورد خاص فقط. ومنها ما دل، بس الوقت الصور يسمح إن شاء الله أو لا، لعله يكفي هاي. ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. الأخوة لعله ما عندهم شيخ بدر،
ما أشوف أحد شابك سيدنا،
الظاهر البرنامج ما عندهم أو فريد شيء آخر انترنت لعلهما ما يتواصلون به،
لعله
احنا ان شاء الله بس ايام الحظر اذا انفتح الطريق نرجع ان شاء الله كما كان ان شاء الله، لان هذا ما اشوفه عملي، يعني الدرس الانترنت ما اشوفه عملي ولو على الميت مؤقت ان شاء الله، احسن من الانقطاع.
نعم احسنت،
احسن الله لكم جزاكم الله خير.
سيدنا اكو بالرواية موثقة سماعها قرينتين،
بل
ما ادري لعله تصلح لل استدلال على عدم جواز ارتكاب جميع الأطراف.
وهي
أولا من التبعيض